سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمة الله عليه. باب كفر من ترك الصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك الصلاة. عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن عبد الله بن مسعود قال: الكفر ترك الصلاة. عن القاسم ابن مخيمرة في قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال: أضاعوا المواقيت ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. عن سليمان بن يسار أن المسور بن مخرمة أخبرهم حين طعن عمر رضي الله عنه أنه دخل عليه هو وابن عباس، فلما أصبح أفزعوه فقال: الصلاة الصلاة؟ فقال: نعم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى والجرح يثعب دما. عن أحمد قال: إذا قال لا أصلي فهو كافر. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوما الصلاة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وإضاءة، أو قال: نجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا إضاءة، أو قال: نجاة. ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال محمد ابن الحسين: هذه السنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها مع ما لم نذكره مما يطول به الكتاب، مثل حديث حذيفة وقوله لرجل لم يتم صلاته: لو مات هذا لمات على غير فطرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وغيره مما يدل على أن الصلاة من الإيمان، ومن لم يصلي فلا إيمان له ولا إسلام. قد سمى الله في كتابه الصلاة إيمانا، وذلك أن الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن حولوا إلى الكعبة، ومات قوم على ذلك. فلما حولت القبلة إلى الكعبة قال قوم: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمن مات من إخواننا ممن كان يصلي إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم. لا، كلام الإمام على إطلاقه، أي نعم. وهذا القول معروف قوله في السلف. باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. وكما لا يخفى عليكم المعني بالاستثناء في الإيمان أن يقول المسلم: أنا مؤمن إن شاء الله، من غير شك في إيمانه. هذا لا بأس به، بل جاءت النصوص الشرعية لا تخالفه. ومن قال بعدمه فهو من المرجئة. قال محمد بن الحسين: من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشباه هذا. والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن. وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا وطريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. والناس عندهم على الظاهر مؤمنون به يتوارثون وبه به هي الضمير عائد عليهم على الإيمان، وبه يتناكحون وبه تجري أحكام ملة الإسلام. ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك وبينه العلماء من قبلنا روى في هذا سنن كثيرة وأثار تدل على ما قلنا. أول شيء قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. خذوا بالكم يا أخوان، خلاصة القول إيه في الاستثناء في الإيمان؟ أن الأدلة الشرعية دلت على أنه يجوز تعليق الشيء الحقيقي في وقوعه على المشيئة. هو ده خلاصة الكلام. يعني شيء حاضر، شيء حقيقي سيقع حتما ولا بد، نعلقه على المشيئة ورد به النص. يبقى إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله بهذا الاعتبار لا شيء فيها مطلقا، مع الأخذ في الأصل الأول مع عدم الشك. ولكن أنا قلت أنا مؤمن إن شاء الله من قبيل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، علق ربنا عز وجل دخول المسجد الحرام على المشيئة في هذه الحالة، وهذا سيقع أم لا يقع؟ ومع ذلك علق على الإيه؟ على المشيئة. يبقى يجوز تعليق الشيء المتيقن حدوثه ووقوعه على المشيئة، وهذا ليس فيه شيء قط من هذا القبيل. أنا مؤمن إن شاء الله من جملة إيه؟ الاعتبارات التي جوزها أهل السنة لأن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. طيب، وقد علم الله عز وجل أنهم داخلون، وقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله بكم لاحقون يعني ميتون، مظبوط، وعلقت على الإيه؟ على المشيئة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. نعم، وهو فعلا أخشى الخلق لله. وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود أنا مؤمن، فقال ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة؟ فقال أرجو. فقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ يعني لما قلت أنا مؤمن قلت أرجو أن أكون مؤمنا، لأنه لما قال أنا مؤمن في الأول قال له أنت من أهل الجنة قال أرجو. طيب يبقى الأولى وكلتها من باب أولى تكون الثانية وكلتها من باب أولى تكون وكلت الأولى. قال محمد بن الحسين رحمة الله عليه وهذا مذهب كثير من العلماء وهو مذهب وهذا مذهب كثير من العلماء وهو مذهب أحمد بن حنبل، واحتج أحمد بما ذكرنا، واحتج بمساءلة الملكين في القبر للمؤمن ومجاوبتهما له فيقولان له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله تعالى. أدي محل الشاهد، مع أنه إيه؟ سيبعث. ويقال للكافر والمنافق على شك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، مع أنه سيبعث حق. عن أبي بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه؟ قال أما أنا فلا أعيبه. قال أبو عبد الله إذا كان يقول إن الإيمان قول وعمل، واستثنى مخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، إنما تستثني للعمل. قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فهذا استثناء بغير شك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان، فقال له رجل: إنما الناس رجلان، مؤمن وكافر. فقال أبو عبد الله: فأين قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم؟ عن يحيى بن سعيد قال: ما أدركت أحدا من أهل العلم ولا بلغني إلا الاستثناء، أي مشروعية الاستثناء في الإيمان. عن أبي عبد الله قال: سمعت سفيان بن عيينة إذا سئل: أمؤمن أنت؟ إن شاء الله لم يجبه، وإن شاء قال: سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص، أو قال إن شاء الله ليس يكرهه وليس بداخل في الشك. سيأتي توضيح هذا في باب أفرده الإمام الأجري. عن أبي عبد الله قال: إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشاك، قيل له: إن شاء الله أليس هو شكا؟ فقال: معاذ الله، أليس قد قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين؟ وفي علمه سبحانه وتعالى أنهم يدخلون، وصاحب القبر إذا قيل له وعليه تبعث إن شاء الله فأي شك ها هنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وعن سفيان قال: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ولا ندري كيف هم عند الله تعالى، ونرجو أن نكون كذلك. وعن سفيان يقول: إذا سئل أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه أو يقول له: سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، وقال: إن شاء الله ليس يكرهه وليس بداخل في الشك. عن يحيى بن سعيد قال: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء. وقال: قال يحيى: الإيمان قول وعمل. وعن سفيان قال: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، فنرجو أن نكون كذلك، ولا ندري حالنا عند الله تعالى. عن يحيى بن سعيد قال: سفيان، كان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن. عن علي بن بحر قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل. قال: وكان الأعمش ومنصور ومغيرة وليس وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وعمر بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون على من لم يستثني. عن إبراهيم قال: قيل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله تعالى. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وذكر الحديث، قال محمد بن الحسين: فيما ذكرت من هذا الباب مقنع إن شاء الله، ولا قوة إلا به وعليه. لا يحل للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك، وهذا مجمع عليه. طيب، يقول أنا مؤمن إن شاء الله بأي اعتبارات؟ الاعتبار الأول أن الله عز وجل علق الأمر المتحقق وقوعه جزما يقينا على المشيئة، كويس. الاعتبار الثاني أن يقولها إن شاء الله من باب عدم تزكية النفس. الاعتبار الثالث أن يقولها باعتبار لا يدري ما يختم له، أن يقولها باعتبار أنه يصل إلى قمة الإيمان، أتى بالواجبات وابتعد عن المحرمات والمكروهات وابتعد عن فضول المباحات، يبقى لها اعتبارات معينة. أما من منعها على الإطلاق بدون أي اعتبارات فهذا من أهل الإرجاء. وضحت؟ نعم. الاعتبارات دي تكتبها؟ حاضر. واضح يا اخوانا المسألة؟ هنمليها، ما فيش اشكال خالص. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى الاجماع منعقد على انه لا يحل للمسلم ان يقول انا مؤمن ان شاء الله على سبيل الايه؟ الشك. هذا ممتنع، ومن قالها خلاص شك في ايمانه. طيب، يقولها باعتبار، الاعتبار الاول انه يجوز تعليق الشيء المتحقق وقوعه يقينا على المشيئة، الاعتبار الأول أن يقولها باعتبار تعليق الشيء المتحقق وقوعه يقينا على المشيئة. مثال ذلك: وإن إن شاء الله بكم لاحقون. كويس. الاعتبار الثاني أن يقولها باعتبار عدم تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم، فهو قال أنا مؤمن إن شاء الله من هذا الاعتبار حتى لا أزكي نفسي. أن يقولها باعتبار الخوف من سوء الخاتمة والرجاء في حسن الخاتمة. أن يقولها باعتبار الإيمان الكامل، باعتبار الإيمان الكامل. طيب، باب في من كره من العلماء لمن يسأل لغيره فيقول له أنت مؤمن، هذا عندهم مبتدع رجل سوء. قال محمد ابن الحسين: إذا قال لك رجل أنت مؤمن فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار، وإن أحببت ألا تجيبه تقول له سؤالك إياي بدعة فلا أجيبك، وإن أجبته فقل أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه فلا بأس به، واحذر مناظرة مثل هذا فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع أثر من مضي من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله تعالى. وهنا يا أخوانا الله يجزاكم بالخير، مسألة كثرة الجلوس مع المخالف وكثرة الأخذ والرد والقيل والقال، لا نشك في حسن نيتك، ولكن المسلك نهى عنه السلف، دعه وحسبك أن تقوم على نفسك. فوالله لو يبغي الحق لبحث عنه. فيا أخوانا رجاء كفوا عن مجالسة أهل البدع. يقول لك طب لا ده في طبقة تحتهم أو أقل منهم يرجى من ورائهم الخير، والله أخي الفضل الذي نراه لا خير فيه. بعد مرور هذه الأشهر 27 أو 26 شهر ولم يفيقوا من غفوتهم وفشل إلى فشل إلى فشل، والله لا نظن أن في هؤلاء خير. فكفوا، الله يبارك فيكم، أعمالنا كثيرة والوقت قليل. عن الحسن بن عبيد الله، ولا عن محمد بن سليمان، قال قيل لسفيان بن عيينة: الرجل يقول مؤمن أنت؟ فقال فقل ما أشك في إيمان وسؤالك إياي بدعة، وقال ما أدري أنا عند الله شقي أم سعيد، أمقبول العمل أم لا. عن الحسن بن عبيد الله قال: قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل أرجو إن شاء الله تعالى. عن محل بن خليفة قال: قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. عن إبراهيم قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل لا إله إلا الله. عن إبراهيم عن علقمة: وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه، فقال علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الخارجي: أو منهم أنت؟ فقال أرجو. عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت؟ قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على هذا. وعن أبي إسحاق الفزاري قال: قال الأوزعي في الرجل سئل أمؤمن أنت؟ فقال إن المسألة عما سئل بدعة، والشهادة به تعمق، لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، القول به جدل والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة. أي والله وإن لم تكن كذلك ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. وإن الذي سألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله علمه في ذلك حين يزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء. فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربتها قلوب وطوائف منهم واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيره من الاختلاف. ولست بآيس أن يدفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، ولا قوة إلا بالله. ثم قال الأوزعي: لو كان هذا خيرا مما خصصتم به دون أسلافكم فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، والذين اختارهم الله وبعثهم فيهم ووصفه بهم. فقال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر الصورة. فعلا كلام الإمام الأوزاعي يحتاج إلى تؤدة وإلى تكرار. قف حيث وقف القوم، وإياك أن تتكلم بكلام أو تفعل بفعل ليس لك فيه سلف. باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين. عن أيوب قال: قال لي سعيد: لم أرك مع طلق. قلت: بلى، فماله؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب: وما شاورته في ذلك. ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. طيب، تأمره وتنهاه؟ نعم، هذا واجب عليك. طيب، إذا كان النهي الذي نريد أن ننهاه عنه كان ينهى به، فكيف أنهى؟ ما يخبرنا كده؟ وإذا كان الأمر الذي نأمر به كان هو يأمر به، يبقى الأمر واضح. رجل صاحب هوى، فالجلوس والكلام معه مضيعة للوقت ومخالفة للسلف. عن عبد الله بن نمير قال: سمعت سفيان، وذكر المرجاء، فقال: رأي محدث، أدركنا الناس على غيره. انظر لكلام الإمام، خلاص أدركنا الناس. ما الذي يعنيه بالناس؟ السلف من الأئمة. من المتكلم؟ سفيان من علماء القرن الثاني. عن الأوزعي قال: قد كان يحيى وقتادة يقول: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. من الإرجاء. عن جعفر الأحمر قال: قال منصور بن المعتمر: في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. عن حداد قال: سمعت شريكا وذكر المرجئة، قال: هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله عز وجل. عن فضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرجئ فقال: من قال إن الإيمان قول. عن سلم بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: ذكروا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. يريد ناخد بالنا ونتعامل بالنصوص وليس بالشخوص. معايا؟ يبقى من قال لابد أن تنفعه يوما لا إله إلا الله، هذا مطلق قيد. معايا يا مرشد؟ قيد بماذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض؟ انتبهوا يا أخوانا، وده إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل في شرح كتاب الصلاة ابن القيم وشرح كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام، بحيث الكل يستوعب، لأن ما فيش عاقل قط يقول أن رجلا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مع علمه بشرائع الإسلام والوقت موجود عنده والعلم موجود ويعلمه ولم يعمل إلا أن قال لا إله إلا الله، ويجي واحد يقول لك لابد أن تنفعه يوما من الظهر. الكلام ده إخواننا كلام غير مقبول مطلق، وهذا هو كلام السلف. انظر عن الضحاك بن مزاحم قال ذكروا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال نعم هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. نعم، في بداية الدعوة يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، خلاص قالوها جه الموت في الفردوس الأعلى. طيب قالها ومكث على وجه الأرض بقدر الله، نزلت الحدود والأحكام والفرائض والشعائر، قال لك لا أنتم مالكوش عند غير لا إله إلا الله، ولكم كل يوم هقولها خمسة الصبح وخمسة آخر النهار، مش حاجة كده. هل يشك عاقل في أنه من أهل النار إن مات على ذلك؟ والله ما يشك في ذلك عاقل. عن الحميدي قال سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. يعني إيه؟ مش عاوزين منك قول، أنت تعرف إن في الكون في إله، بس فردوس الأعلى موت أنت والطمق. هذا كلام الجهمية وكلام المرجئة عياذا بالله. قال محمد بن الحسين من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء، وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم. فإن قال بماذا قيل له إن الله عز وجل أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم، أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وفرائض كثيرة يطول ذكرها مع شدة خوفهم على التفريط فيها، النار والعقوبة الشديدة. فمن زعم أن الله عز وجل فرض على المؤمنين ما ذكرنا ولم يرد منهم العمل ورضي منهم بالقول فقد خالف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وقال من ترك الصلاة فقد كفر. فكري أثر أبي ثور اللي احنا قلنا اللي يحفظها ياخد 50 جنيه، وما زال العرض قائمة. طيب. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ومن قال الإيمان المعرفة دون القول والعمل، يبقى هنا رد على القول الأول من قالوا إن الإيمان قول، وده مذهب الكلابية وكثير من المرجئة، والجهمية قالوا الإيمان إيه؟ المعرفة فقط. ومن قال الإيمان المعرفة دون القول والعمل فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول ولزمه، هذا ضمير عائد على مين؟ على من قال أن الإيمان المعرفة، لزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا، لأن إبليس قد عرف ربه، قال ربي بما أغويتني، وده اللي قاله عمرو خالد لما قال يا جماعة إبليس ما كفرش. طيب. وقال ربي فأنظرني، ويلزم أن تكون اليهود لمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين، قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقد أخبر أنهم يعرفون الله تعالى ورسوله، ويقال لهم إيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر. طبعا برضو عشان نبين، إياك ثم إياك أن تظن أن من قال بعدم كفر اليهود والنصارى من المرجئة فحسب، لا يا أخويا ده كفر، اخد بالك من دي كويس معايا، لان بعض الناس يقول طب خلاص كويس كده احنا كده ايه، يبقى ما نكفرهمش ونبقى من المرجئه، والمرجئه ان كانوا من 72 والوعد ليس على الخلود بل ممكن للخلود للدخول المؤقت، يبقى المساله واسعه. لا، من شك في كفر اليهود والنصارى فلا شك انه كافر. وقد علمنا ان اهل الكفر قد عرفوا بعقولهم ان الله خلق السماوات والارض وما بينهم، ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر الا الله، وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله. فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة، كل هؤلاء مثل من قال الإيمان المعرفة، على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله، بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم. وقد تقدم ذكرنا لهم أن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا وقول باللسان وعمل بالجوارح، ولا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، ولا يجزئ بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. يبقى هنا الإمام الأجل رحمة الله عليه جعل القول الإيمان ثلاثة، أدمج ثنتين في واحدة، لأن عندنا قول القلب وقول اللسان، فهو قال إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا، فأدمج هنا قول القلب مع قول مع عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: احذروا رحمكم الله قول من قال إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء. تعلمون السر في كده إيه؟ اكتبها عندك. وأصل شبهتهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ده أصل الشبهة عندهم، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أي نعم، كله بعيد عنك ربنا يعافيك. عن نافع بن عمر القرشي قال: كنا عند ابن أبي مليكة فقال له جليس: يا أبا محمد، إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. فغضب عبد الله بن أبي مليكة فقال: ما رضي الله لجبريل حتى فضله بالثناء على محمد، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا. قال ابن أبي مليكة: أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟ لا، ولا كرامة ولا حبا. قال نافع: قد رأيت فهدان وكان رجلا لا يصحو من الشراب، يعني إيه؟ سكران على طول. قال محمد بن الحسين رضي رحمه الله: من قال هذا فلقد أعظم الفري على الله، وأتى بضد الحق وبما ينكره جميع العلماء، لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن يعملها، ولا الفواحش أن يرتكبها. اكتب شبهتهم في ذلك، شبهتهم في ذلك، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فلا يضر مع الإيمان معصية. شبهتهم في ذلك، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة كذلك لا يضر مع الإيمان معصية. اكتب جنبها كده: وهذا قياس فاسد لمصادمته النص، وهذا قياس فاسد لمصادمته النص. شبهتهم في ذلك، وضعوا أصل صحيح وقاسوا عليه قياسا فاسد، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، صح ولا غلط؟ ها؟ صح. كذلك لا يضر مع الإيمان معصية، خطأ. ليه؟ لورود النص. يقول: ومن قال هذا فلقد أعظم الفري على الله وأتى بضد الحق وبما ينكره جميع العلماء، لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن يعملها، ولا الفواحش أن يرتكبها، وأن عنده أن البر التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا والفاجر يكونان سواء، هذا منكر. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فقل لقائل هذه المقالة النكرة: يا ضال يا مضل، إن الله عز وجل لم يسوي بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات، حتى فضل بعضهم على بعض درجات. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. والفتح كما تعلمون قولين لأهل العلم، منهم من قال صلح الحديبية ومنهم من قال فتح مكة. فوعدهم الله كلهم بالحسنى بعد أن فضل بعضهم على بعض. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى اللهم تعملون خبير. وكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين إيمانه وإيمان جبريل وميكائيل ويزعم أنه مؤمنا حقا؟ نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.